بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع مجلس الختم لكتاب العمدة في الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، ولكن نقرأ بعض الأسئلة. وبعض الأسئلة يعني هي لعلنا نقتصر على هذه الأسئلة لأنها كثيرة، هذه لأنها فوق 20 سؤال وفيه ضعفها أو أكثر، فما نستطيع الإجابة عنها حتى ما نتأخر في الختم، المعذرة منكم جميعا. الأخ الكريم يقول: هل عمر رضي الله عنه خاف على نفسه النفاق الأكبر أم الأصغر؟ كلاهما خاف على نفسه النفاق الأكبر والأصغر، ولهذا قال ابن أظن ابن أبي مليكة في البخاري قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافوا كلهم يخافوا النفاق. فينبغي أن يعرف أن هؤلاء الصحب الكرام يخافون، ولذلك لا يأتي قول بعض الناس كيف يعني يظن أن عمر رضي الله عنه يظن بعمر أنه يرتد عن الإسلام أو في النفاق الأكبر. لا يا أخي، في فرق بين يخاف وفي فرق بين أن يقع، وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: يؤتون ما آتوا، كما قالت في أم المؤمنين عائشة. شفت تفسير ابن جرير حاتم في تفسير يعني أم المؤمنين عائشة والصحابة لهذه الآية: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هذا نزل في 10 المبشرين يا شيخ وغيرهم. فالخوف شيء، وقد أشار إلى هذا ابن رجب رحمه الله، لا أدري أنا نسيت يعني هل هو في جامع العلوم والحكم ولا في كلمة الإخلاص، يعني لا أتذكر، لكن له كلام طيب نحو هذا. والنفاق الأصغر الذي هو إذا حدث كذب إلى آخره، هذا من باب أولى بلا شك. لكن كما قلت لك، الخوف شيء يعني الوقوع فيه شيء آخر. وحتى أقرب لك الصورة، يعني أنت رجل صالح ولا لا، ونفرض أن عمرك الآن يعني عندنا في المجلس 8 سنة، وأنت يعني مظنة الولاية في علمك ودينك وصلاحك واستقامتك، وتخاف على نفسك من الزنا ولا ما تخاف؟ ها؟ طيب تقع، متوقع أنك تقع بعد 8 سنة في الله تبارك وتعالى؟ لا، هذا ليس ظنا بالله. ولهذا قال سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو من سادات الأولياء حتى جعله جماهير أهل العلم خير التابعين ولا لا، تعرفون هذا؟ ومع ذلك يقول: والله لي 60 سنة يعني وأخاف على نفسي الزنا. لاحظتم هذا؟ فالخوف شيء والوقوع شيء آخر. يعني هذا يقوله الإنسان لكمال ورعه وكمال يعني خوفه من الله. هل يجوز تثبيت نية الوضوء عند نعم الاغتسال أيضا له نية يا شيخ؟ يقول: ما السنة للاعتكاف في 10 الأواخر لرجل يذهب إلى دوامه ويرجع في كل يوم؟ نعم، هذا أنا أرى لهم هؤلاء الإخوة الذين مرتبطين بأهليهم أو بأعمال أو بأولاد أو يعني أنه يشترط. هذا في قول كثير من السلف خلافا لمالك رضي الله عنهم جميعا، يشترط. قلنا لكم في كتاب الاعتكاف أن مالك أشد الأئمة لملحظ عنده في فقه رضي الله عنه، لكن الاشتراط أصل، الاشتراط أصل في حديث ضبعة بنت الزبير لما قال لها اشترطي. فالاشتراط ولا سيما عندما ظنت يعني أحسن منك تترك هذا بدون اشتراط الاعتكاف. هذا الأخ سألني هذا السؤال طويل عن حادثة حصلت في مصر، يعني هذه ما تصلح للفتوى، هذه تصلح للقضاء. دائما مسائل القضاء أحسن لك. أنا قد أفتيك في قول أنا أرجحه، لكن القاضي ترجيحي وعدم ترجيحي عنده سواء يا شيخ، لأن الكلام للقاضي يا شيخ. المفتي رأيه ليس نافذا، لكن القاضي نافذ يا شيخ. فمسائل القضاء أحسن لك تروح للقضاة. ذكرتم في نصيحتكم للأبناء أنك توصي، لا أنا قد عدلت الكلمة، سبق كلمة وقلت لكم ليس وصية، يكتبها باسمها، يكتب البيت باسمها، ملكه هو، يكتب هذا البيت باسم بنته، حتى ما يجي هذا ابن آدم ويروح مسكين ويطلع البنت ويأخذ النصف، لأنه سيأخذ نصف الميراث اللي هو نصف البيت يا شيخ. هل العطورات الكحولية نجسة؟ الصحيح أنها ليست بنجسة في أصح قولي العلماء. ما الظاهر في الجهر بالأذكار في الصلاة حيث يجهر البعض إلى درجة الإزعاج؟ لا، ما ينبغي الإنسان عند العلماء رفع الصوت جدا يكره، حتى استقبحه القراء في كتب الأداء، لأن الصياح بذلك ليس سنة. ولهذا لما رفع الصحابة أصواتهم قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، يحصل فيه إزعاج يا شيخ. ولما حصل بعض الصحابة في المسجد أنهم رفعوا أصواتهم بالقرآن قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، وقال إنما يجي ناجي أحدكم ربه، والأحاديث في هذا كثيرة. فالذي يليق بالمؤمن أنه ما يرفع صوته يزعج الناس في الأذكار، لا، يذكر الله كما تسمعون ما شاء الله من الإخوة جزاهم الله خيرا في الأدب في هذا. الآن لو أبوك أمامك وبعدين زعقت صوت عليه قال الله يغرب لك على جنبك، هو يعني هو أبوك وأنت ولده، مع ذلك تضايق منك. الناس كذلك يتضايقون يا شيخ، ما يجي إنسان يقول لا السنة، إيش السنة؟ السنة بأدب، ما هو السنة بمطاحن مرافس، ما يصلح له. يقول كيف أزيد تركيزي وخشوعي في الصلاة؟ كما جاء في الأحاديث التي فيها إرسال، يعني إذا ذكر الرجل الموت في الصلاة فإنه حري أن يحسن صلاته كما في البيهقي، وكذلك يصلي صلاة مودع. يعني هذا الحديث الذي فيه يعني إرسال أيضا لا بأس به، كما قلت لكم المرسل يعني يعمل به في مثل هذا الباب. يقول وصيتك لمن يريد ختم القرآن أن تدعو لي، جزاك الله خير. هذا أولا. الأمر الثاني أنك إذا كنت تريد ختم القرآن وأيضا يدعو لكم، مدام جزاك الله خير أخبرنا بالختم، فأن تحرص على دعاء الختم، وقد كان كثير من السلف يحرص عليه، وقد بوب ابن أبي شيبة وبوب أبو عبيد القاسم بن سلام وكثير من أئمة السلف بوبوا على هذا في باب ختم القرآن، وكذلك الدارمي رحمه الله في سننه في الختم أمر عظيم يا شيخ. يعني الله عز وجل بعد أن ختمت كتابه ترفع يديك، هذا مما يتقبل، يكون مظنة التقبل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين أخبر في آخر الزمان أن قوما يأتون لا يسألون الله بالقرآن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله بالقرآن. فالإنسان يسأل الله بكتابه سبحانه وتعالى لأنه صفة من صفاته، صفة الكلام. يقول تنبيه للإخوة وكذا، المهم يحشرون أنفسهم في الصفوف حيث يؤذون غيرهم من المصلين. يعني الذي ينبغي للإنسان أنه إذا يعني كان فيه مكان في الصف يحرص على الدخول فيه، إلا الإخوان اللي يعني مستصحين شوي، هذا إذا مكان ضيق لا تدخل فيه، لا تحرج نفسك ولا تحرج غيرك، تؤذي نفسك وتؤذي غيرك. فيصير الإنسان في صلاته ما عارف يقرأ ولا عارف، وكل شوي ما شاء الله دافش أنت أما بيدك ولا برجلك. لا، إذا وجد مكان ولا قدم واحد آخر، واحد النحيف يعني في هذا. يقول متى شرعت صلاة الخوف ولماذا لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق؟ هي شرعت قبل الخندق، ولأجل ذلك ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. وعلى فرض قول بعض أهل العلم إنها شرعت بعد الخندق، وهذا يعني ليس هو أصح قولي، أنا أظن ذكرت هذا في باب صلاة الخوف. يعني حتى على هذا فيشبه الله أعلم أن تكون هذه الصورة من الخوف اللي قلناها التي حصلت للصحابة ما صلوا العصر إلا بعد المغرب، يشبه أن يكون في جنس المسايفة، صورة المسايفة التي ذكرها الفقهاء، يشبه أن يكون هذا. على كل حال يقول قدر 50 آية من الطول، من يعني آيات الطويلة أو القصيرة بحدر أو تدوير، لا وسط، ما عندنا شيء بين، هو ما حددها زيد بن ثابت ولا أنس حددها، فهي من الآيات التي هي وسط، وكذلك وسط في القراءة، لا طول ولا حدر، لا ترسل ولا حدر، هكذا قدرها أهل العلم. وإحنا ذكرنا هذا في بابه اللي يقول ما الحكمة في تقليد المؤذن إلا في الحيعلتين؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ أنا كأنه عامي من كتابته بشرحها لك بالعامية. الآن المؤذن يقول الله أكبر ولا لا؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول مثله ولا ما تقول مثله؟ طيب إذا قال حي على الصلاة يعني تعال ادخل المسجد حتى تصلي، تقول له أنت اللي تحي على الصلاة. لاحظتم هذا؟ هذا معنى يعني أنك تبي تتردد معه كما ذكر العلماء، إنما معناها أن تقول أسأل الله أن يعين على عبادته، ولا لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن. يقول ابن القيم رحمه الله قبل شيخ الإسلام، يقول هذا من أعظم الذكر يا شيخ، أن يعينك الله على ذكره. فكذلك يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا معناها تسأل الله أن يعينك، مو تقول له أنت بعد تعال وصل أنت تعال، لا، هذا معنى يعني أن تردد خلفه هذا. طيب، الأخ الكريم يقول كيف نرد على من يقول تصنيفات الأحاديث في الصحيح والحسن ضعيف ليست من الدين؟ هذا ما يقوله من يشهد أن لا إله إلا الله مسلم. الحديث الصحيحة تدوينها، تدوين كتاب الله، تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني معروف عند أهل العلم، وما زال الناس يصنفون. قد كتب هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كتبوا المصاحف الصحف هذه، وكتب أبو بكر جمع المصاحف، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر كانت له صحف يكتب فيها. صحيح هذا؟ جاء هذا في الصحيح. وكذلك دون الصحابة السنة، أشياء من السنة، ودون التابعون، ما زال أهل الإسلام يا شيخ وأهل الإيمان كذلك. هذا الأخ يقول ما حكم من يدفع عن طريق سمى شيء ما أعرفه أنا، قال لي أحد المطاعم في المسجد، يعني بعد هل يعد ذلك من البيع والشراء؟ أنا لا أرى للإنسان أنه وهو معتكف في المسجد ولا في عندهم درس أو شيء من ذلك، أنه كما قلنا تذكرون المصارفة اللي قلناها من أول، يصرفون القرش والقرشين، وهذه قديما لأنها كانت ذات قيمة في المسجد، فنهى شيخنا الشيخ بن حميد رحمه الله عن هذا، لأن هذا الصرف من البيع. فكذلك إذا في المسجد يا شيخ، في المسجد يعني لا أرى يعني لما يفعله بعض الناس أنه يفعل مثل هذه، ويدخل عليه يقول ادخل المسجد وثم يصارفه سواء بالبطاقة ولا بالهذا، يعني لأن صلى الله عليه وسلم يقول من رأيتموه يبيع فقولوا لا أربح الله تجارتك أو بضاعتك. وكذلك نهى عن سؤال الضالة في المسجد. وهكذا بعض الإخوة حين رأيتنا بعض المساجد يجعلون لوحة داخل المسجد، لاحظتم هذا، يعلقون فيها أشياء ضائعة ويكتبون عليها هذه ضائعة نرجو في بقيتها عند الإمام، ولا أنا أرى كل هذا لا أراه. أرى الإنسان أن يمتثل الأدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المساجد لم تبنى لهذا، فيحطها في زجاجة أو في يعني لوحة خارج المسجد، أو على الأقل من الباب من الجهة الخارجية، هذا أقل يعني ما ينبغي، يعني اتباعا لأمر رسول الله. الأخ يقول كيف أجمع بين حديث لا صلاة بعد الصبح وحديث الذي فاتته الصلاة؟ قال من يتصدق على هذا؟ يقول الحديث الأول في نعم هذا صحيح، كما قلت أن هذا فيه عموم وهذا فيه عموم، وفيه هذا خصوص وفيه خصوص، وهو معروف هذه المسألة، تعارض العمومين وتعارض الخصوصين، هذه عندنا في الأصول معروفة عند العلماء. لكن يشبه الله أعلم أن يعني، ولهذا قلنا أن رواية عن أحمد وقول الشافعي إن هذه من ذوات السبب، يعني والدليل على المسألة قوية اختلاف أهل العلم والروايتين عن أحمد رحمة الله عليهم جميعا. هل يجوز لمس الصحف دون طهارة، المصحف دون طهارة؟ الأئمة الأربعة لا يجوزون ذلك، وجوزه بعض التابعين، جماعة من التابعين، وهو يعني قول قوي، يعني نقل أبو عبيد القاسم سلم في فضائل القرآن. لكن على كل حال مسألة واسعة يعني في هذا، وإذا كان الإنسان يشق عليه في البرد أو كذا فأنا أرى له أن يتيمم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهم الذي في الصحيح، حين تيمم بالجدار ويعني رد السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أذكر الله على طهر، ما في بأس. الأخ الكريم يقول أحسن الله إليكم ما صحة قول لا تصح صلاة المسبل إزاره؟ أولا بالنسبة لإسبال الإزار، الأئمة الأربعة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين على أن الذي يحرم من الإسبال ما كان خيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأحاديث من جر ثوبه إيش خيلا، كررها في ست أو سبعة أحاديث. فما دام أن كلها خيلاء خيلاء خيلاء، الوصف يقيد عند الأئمة الأربعة الوصف، فإذا كان ست مرات سبع مرات أكيد أنها يمين. ولذلك الإمام أحمد سئل عن رجل يصلي وثوبه مسبل فقال لا بأس به، كما في رواية إسحاق وغيره، لا بأس به إذا لم يرد به الخيلاء. فعلى كل حال ما يعني إذا كان في خيلاء فهو كبيرة من الكبائر يا شيخ، لكن غالب المسلمين ما يفعله يعني خيلاء، فصلاة الإنسان مسبلا أو غير مسبل ما فيها بأس، جائزة كما هو قول الأئمة الأربعة واختيار البخاري رحمه الله وغيره. وحديث أبي داود لا صلاة لمسبل كأنه يسأل عنه الأخ هذا اللي يقول لا تصح صلاة مسبل الإزارة وكذا، هذا الحديث يعني حكى النووي الإجماع على ضعفه، والحقيقة أنه لا أصل له من كلام رسول الله، إنما يشبه أن يكون من كلام بعض التابعين اللي هو لا صلاة لمسبل، لأنه ليس عليه العمل بالإجماع كما قال النووي. فعلى كل حال الإنسان على كل حال يتبع السنة، يحرص على اتباع السنة ما أمكن يعني في هذا. ولهذا قال أبو بكر وبوب عليه البخاري كذلك، قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي، قال إنك لست منهم يعني هؤلاء اللي يسبنون خيلا. فعلى كل حال الإنسان ينبغي له أن يتابع السنة ما أمكن، ولكن لا نشدد على الناس يعني نؤثمهم، مع أن الأئمة الأربعة رحمهم الله كما يفعل بعض الشباب يشدد في المسألة، والأئمة الأربعة يرون جواز هذا يا شيخ. وروى ابن أبي شيبة عن جماعة من الصحابة والتابعين في المصنف أنهم كان ثوبهم مسبل، منهم عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الخامس، وأبو بكر كما في البخاري. يقول ما حكم فعل الزكاة؟ ما أدري والله ما تريد بفعل الزكاة، الزكاة ركن، كل مسلم يعلم أنها ركن. هل التسبح يوم الجمعة سنة؟ التسبح يعني اللي هو الغسل، نعم سنة، إلا من وجد به رائحة، فأصح أقوال أهل العلم أنه واجب عليه كما هو أحد الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. يقول ما أفضل طبعة؟ ما أحب هذا، أنا يعني يسألني الأخ عن طبعة بعض الكتب، ما يعني الكتب جيدة طيبة طبعات طيبة، وأسأل القريب منك أحسن من أننا نروج لطبعات. الأخ يقول ما أصح صيغ التشهد في الصلاة؟ هي حديث ابن مسعود يعني هي من أصحها وكذلك أحسنها، ولذلك اختاره كثير من السلف، والسبب لأجل جملة فيه، قال ابن مسعود كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا إيش السورة من القرآن، وهذه لا تكاد توجد في يعني بقية الألفاظ، وإلا لو تشهد بتشهد ابن عباس وغيره ما في بأس، كلها خير وطيبة. يسأل عن أهمية كتاب فتح الباري للحافظ بن رجب، هذا الكتاب أنا أرى أنه أعظم شرح في كتب الحديث مطلقا، هذا الكتاب شرح بن رجب للبخاري، وشرحه هو فعلا على طريقة السلف، تجد أن السلف في الفقه حاضرة في تكاد تكون في كل صفحة من صفحاته، وهذا لا تجده يا شيخ في الشروح الثانية، يتابع السلف في أشياء دقيقة جدا وفي المنقول عن الأئمة. فأنا أرى أن هذا الكتاب هو أعظم، لو تم كان يكون آية من آيات الله، ولكن على الأسف توفي رحمه الله، أنه وصل إلى كتاب ما أدري الصوم أو الحج، إذا كان أحد الإخوة يذكرني لأني نسيت. يقول أحبكم في الله أحبك الله، يقول ولدي ولدي كيف أوجه ولدي دراسة الفقه إلى آخره، أجعله يلزم أحد العلماء هنا في الكويت في الفقه حتى ينتفع، هذا ملزمة الشيخ في الفقه يعني هي مفيدة جدا يا شيخ لولدك، يهتدي بهديه ويقتدي بسمته ودله وعلمه يكون هذا طيب. هل يجوز عمل أكثر من عمرة في سفرة؟ هذه محل خلاف بين العلماء، ما الضابط في ما بين العمرتين، لكن ثم أمور، أولها أنك إذا كنت في بلد بعيد ولا يتهيأ لك مثل بعض المسلمين أن يعتمر إلا هالعمرة ذي، يعني عارف أنه مستحيل أنه بيجي إلا بآية من آيات الله ولا هو مسكين، هذا لو أنا لا أرى له يعني أنه يترك العمرة، يعتمر كما يحب في اليوم مرتين ويقصر، بس لابد أن يقصر حتى لا يلجئه الحلق إلا في آخر عمره إذا حب. هذه المسألة. المسألة الثانية إذا كان يعتمر عن نفسه أولا، ثم يعتمر عن أمه، ثم يعتمر عن أبيه المتوفى، ثم عن جده، ثم عن جدته. أنا أرى أن هذه الصورة لا تدخل في الخلاف أصلا اللي بين العلماء، اللي هو في كراهة الاعتمار. وهذا أحد القولين في مذهب أحمد. كان عطاء وجماعة من أصحاب أحمد يكرهون أن الإنسان يعتمر ثم بعد ذلك يخرج ويروح يعتمر ويحرم ويرجع بهذا الشكل، يكثر من ذلك. فكان عطاء تلميذ ابن عباس يقول كلمة جيدة، يقول هؤلاء لو هذه الأقدام، لأنهم يطلعون شيخ من مكة إلى التنعيم، هذه 7 كيلو ولا لا، يخرجون ويرجعون، يقول لو بذلوا هذا في الطواف كان خيرا لهم. لاحظتم هذه الصورة؟ هذا أحسن لهم يا شيخ. فعلى كل حال بعض الناس يحب هذا، وأنا أرى عدم التشديد في مثل هذه الصورة مثل من يريد هؤلاء، لأن هؤلاء مساكين يعني دفع اللي دونه، بعضهم يبيع مزرعته يا شيخ، بعضهم يبيع أرضه، بعضهم يعني يرهم بيته. يعني هؤلاء أنا أرى أنك ما تشدد عليهم. بعض الناس يعني يشدد على هؤلاء، لا، الله يتقبل منهم منهم. يقول ما هو الأدب عند الرجوع للذنب مع الله بعد العزم والوعد أو العهد على عدم العودة؟ أكبر خطأ أنك إذا رجعت للذنب أنك تقول أخشى من قول الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم. أن يأتيك الشيطان ويجي يعلمك هالآية يا شيخ، يقول لك هذه الآية، فتروح تترك التوبة، هذا خطأ يا شيخ، لأن هذا استدلال في غير محله. والذي ينبغي عليك أن تستدل به وما في الصحيحين من قصة الرجل الذي أذنب ثم تاب، فقال الله عز وجل لملائكته علم أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له، فرجع، رجع، ذكره في الحديث 3 مرات، ثم قال أخبركم يعني يا ملائكتي أني قد غفرت له فليفعل ما شاء. لاحظتم هذا؟ هذا وإن كان صورة يعني من بعض المكلفين، لكن الذي ينبغي أن تحتج به هذا، وهو في كثرة التوبة يا شيخ. لا يأتي الشيطان يضحك عليك يقول لك لا لا ترجع لا ترجع لا ترجع، لا، ارجع يا أخي، ارجع وتوب إلى الله. الله عز وجل أخبر عن التوبة في آيات كثيرة يا شيخ، يعني فالذي ينبغي لك أن تتوب. يقول حكم دفن الميت المرتد في مقابر المسلمين خوفا على مشاعر أهله؟ لا، ما يجوز لهم، نسأل الله العافية، أن يدفن في مقابر المسلمين. الله تبارك وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ماذا؟ آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، إلى آخر الآية. وقال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباءكم وأبناءكم، إلى آخر الآية، تعرفون آية براءة. والله تبارك وتعالى حين أراد أن يعني يعلم رسوله ويربيه على مسألة الولاء والبراء من أهل الكفر قال في هذا آيات كثيرة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم، إلى آخر الآية. المقصود هنا وآيات كثيرة في هذا الباب. فالإنسان ما يجوز له في التوحيد ما فيه لعب يا شيخ، والله تبارك وتعالى ما فيه مفاصلة تجعلها مكانا للمفاوضات، أعوذ بالله، إن شأن الله أعظم، ينبغي أن تنتبه لمثل هذه الأمور. الأخ يسأل هل العمل بالحديث الضعيف في فضائل العامة متفق عليه؟ أنا أحسب أن العمل بالحديث الضعيف الذي على طريقة المتأخرين اللي كان السلف يسمونه صالح وأشبه ذلك، هذا السلف أنا أزعم أنه إجماع، ولا يقدر أحد أن يأتي بنص عن إمام من أئمة الحفاظ أنه لا يجوز العمل به. لماذا؟ هذا عندك الشاملة يا شيخ، مكتوب فيها كتب الحديث فوق 300 كتاب، لا تجد كتابا فيها إلا وفيها، حتى كتب العقائد يا شيخ يذكرون الحديث الذي أنت تسميه ضعيف ويلحقونه بالصحيح. ولهذا البكري الشيخ الإسلام في كتاب الرد على البكري، هذا القبوري اللي كان يحتج القبور، رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله، هو نفسه في رده على شيخ الإسلام قال أنت ذكرت حديث ضعيف هنا، قال أنا، قال له شيخ الإسلام أنا أذكر ما ذكره العلماء السلف، السلف تعرفون يذكرون الصحيح والحسن وما يقاربه اللي أنت تسميه ضعيف، يذكرون كل ما في الباب. هذه طريقتهم يشيه كل كتب الإسلام، أولها البخاري. البخاري مو فيه قلنا 1400 أو 1500 معلق، هذا ثلثها يمكن نصها، يضعفها ناس الآن اليوم في هذا العصر من المشتغلين بالحديث. لكن البخاري رحمه الله يأتي بهذه الأشياء أحيانا معلقة وأحيانا معضلة لأجل التنبيه إلى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا للاحتجاج يعني بيان اختياره. على كل حال هذا يعني نحن شرحنا جزءا منه. يسأل عن الفرق بين عن سمعته، قال هذه ارجع لي علوم الحديث من الصلاح فيها باب كامل في هذا الفرق بين هذه الصيغ. يقول عندي دين في محل خياطة. المهم الأخ هذا يقول ما لقيت صاحبه. المهم النهاية يقول ماذا أفعل في هذا إذا ما لقيته، هل أتصدق به؟ لا، الجواب لا، يجب عليك أن تبحث عنه. ولو كان المال لك ما أحببت إلا أن يصلك المال. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا بحثت عنه وتعبت نعم ممكن أتصدق به، لكنه ممكن يا شيخ، مهو الآن هو شد من المحل ترك المحل. طيب تقدر تسأل المؤجر الذي أجره، وهذا اللي أجره يمكنه شخص، هذا يدلك على هذا وهذا يدلك على هذا. وعلى كل حال لو ما وجدته بعد مدة لك أن تتصدق به، فإن جاء يوما من الدهر يجب عليك أن تدفع له. وبعض الناس يقول ليش أنا يعني أدفع له؟ لأنك أنت تدينت منه شيخ، الأصل أنت تعطيه دينه، أنت تلتزم، كل هذا مترتب على أثر الدين شيخ، هذا حق. الأخ الكريم يسأل عن المسبوق إذا يعني فاتته ركعة وأدرك الإمام، هل يعتد بهذه الركعة التي زادها الإمام سهوا؟ الجواب نعم يعتد بها، لأنك يلزم على ذلك أنك أنت الآن أنت صليت ثلاث معه وهو خلاص انتهى من أربعة، لكنه جاب سهوا ركعة، أنت قم. لكن لا يجوز أن يأتي الذين صلوا معه أربعا أن يصلوا معه، ولو فعلوا بطلت صلاتهم بالإجماع يا شيخ، إذا كانوا عالمين عامدين، أما إذا كانوا جاهلين يعفى عنهم. لكن أنت يلي فاتك هذا يجوز لك أن تأتي بي، يعني إذا أتيت معه بالركعة وقمت ما في بأس، ولا لازم أن تكون يعني تأتي بركعة ثم بعد ذلك تأتي بركعة زائدة تكون خمس. يقول 40 نووية كذا، لماذا خصوها ب40؟ خصوها لأن في حديث روي عن جماعة من الصحابة لكنها ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يعني حفظ على أمتي 40 حديثا يعني حشر في زمرة العلماء. ولكن اقتداء يشبه أن يكون بعض العلماء اقتداء بالسلف، لأن ابن المبارك محمد بن أسلم الطوسي اللي قالهم النووي في أول يعني هذا يعني اقتدون بهم. يقول ما حكم المسعى للجورب إن كانت لا تصل الكعب؟ أنا لا أرى لك أن تمسح على هذا الخف. لماذا؟ لأن الأئمة الأربعة لا يرون هذا الخف جائزا في المسح. صحيح جوزه يعني أظنه الأوزاعي وأظنه رواية عن مالك، لكن المشهور من مذهب مالك يعني وهو اختيار شيخ الإسلام، لكن لا أرى لك ذلك، يعني ما تجعل العبادة يعني. وسبب بالمناسبة سبب شيخ الإسلام رأيه في جوازه لأنه رحمه الله يرى أن الخف، يرى أن النعل الذي يربط كربط الخف أنه يجوز أن يرش بالماء. لاحظتم هذا ذكره في اختياراته، فالظاهر والله أعلم قال بهذا لئلا يلزمه هذا. يعني تعرفون الخف هذا ورد فيه عن بعض الصحابة، عن اثنين من الصحابة عند البيهقي وغيره، يعني في بعض الآثار أنهم كان لهم خف منعل يعني تحته يعني مثل الخف ولكن فيه سيور، ايش يسمونه هذا اللي يربط من وراء، ها؟ صندل. صندل كلمة دارجة اللي تصير مربوطة من وراء. فيرى شيخ الإسلام يعني، وهذا ذكره ابن القيم أيضا في تهذيب السنن، شرح تهذيب السنن، رأيه في هذا مثل رأي شيخ الإسلام رضي الله عنهم جميعا، يعني يرى أن هذا وسط بين المسح وبين الغسل، يعني المسح في الخف والغسل في النعل، فيرى أن هذا يعني ممكن أن يرش يعني بهذه الطريقة. ف فيشبه أن يكون رأى هذا حتى لا يلزمه هذا، لأن ينبغي للفقيه أو للمفتي أن يكون قوله منتظم، ولا كان يتناقض هذا وهذا. يقول الأخ حكم قول لا سمح الله، ما فيها بأس، جائزة والله أعلم. تفضل يا شيخ. نعم
شيخ، مستأذنكم في قراءة الحديثين اللي ذكرناه.
اي لا بأس. نعم، يقولون الإخوة انقطع البث في يعني 4 أسطر أو 3 أسطر، لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال رحمه الله: كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم ناس من عكل أو قال عرينة المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد.
طبعا هم يعني ولا يستسقون فلا يسقون، لم يسقهم لأنهم يعني سقوا الماء واللبن وأكرموا، ومع ذلك قتلوا الراعي وسملوه أو سمروه، فالجزاء من جنس العمل. نعم. وهذا الحديث يعني هو في حديث الحرابة، والحرابة أحسن الأقوال فيها قول مالك رحمه الله، وهو رواية عندنا في المذهب كما في الإنصاف، أن الحرابة مرجعها إلى الإمام، يسمونها اليوم يعني في البحث الفقهي المعاصر يسمونها الجريمة السياسية. فأحسن قول هو قول مالك يعني في آية الحرابة: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو هذا تعرفون قد نقل عن ابن عباس قولان: الترتيب والتخيير. والتخيير الإمام هذا أقوى يعني يشبه الله أعلم. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس خرجوا على الأمة، فكان الإمام نائبا على الأمة في استيفاء حقها، فيجب أن يرد هذا إلى الإمام. ولأن يعني الحرابة تختلف حسب أحوالها وحسب يعني ما فعل فيها، هل قطع هل سرق، لكن لو أن هؤلاء قتلوا هذا ما يجوز يا شيخ العفو عنهم، ليست هذه مما يعفى عنه، يجب قتلهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. غدو يا أنيس لرجل من أسلم على امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأجير. وعنه رضي الله عنهما أنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهي. فقال له: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهي. فقال له: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحسنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه.
أو أحصنت، كلها صحيحة. فإذا أحصنا فإذا أحصنا فإن أتينا، آية النساء. نعم
أحسن عليكم. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنهم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلم: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجناء على المرأة يقيها الحجارة،
يعني يحني عليها هكذا. نعم
أحسن عليكم. قال: الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن سوريا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن امرأ طلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة.
عندك فحذفته؟
عندي فحذفته. نعم فحذفته.
لا، هو على كل حال يعني الرواية هي بالخاء، الخذف فحذفته، خذفته بحصاة، خذف ففقدت عينه لأنها صغيرة. نعم
أحسن عليكم. فخذفته بحصاة فبقأت عينه، ما كان عليك جناح. باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته. وفي
أنا بالمناسبة ترى عندي مثلك فحذفته، ولا الصواب هي كما نبه القاضي عياض الجماعة فخذفته. نعم
أحسن عليكم. قال: وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
القطع في جحد العارية من المفردات عندنا في المذهب، الأئمة 3 يرون أنها لا، إنما هي كانت تعرف بجحد العارية، وقولهم قوي، وهو الرواية الثانية عندنا في المذهب، لأنه لو لاحظنا الحديث كم كرر كلمة سرقة من مرة، شوفوها يا مشايخ، إذا سرق فيهم الشيء، إذا سرق فيهم الضعيف، لو أنه سرقت لقطع فيها، أليس كذلك؟ فهذا دال على تعليل الحكم اللي هو يشبه أن يكون هذا. بالمناسبة من اللطائف هذه عندنا يلغز به أصحاب أحمد في مسألة، يقولون لغز: ما تقول في رجل قطعت يده شرعا ولم يسرق؟ هذا في جحد العارية على المذهب، لكن اللغز ما يصلح في مذهب الأئمة 3، ليس كذلك؟ طيب نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. عن أبي بردة هاني ابن نيار البلوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يعني على كل حال استدل به طائفة من أهل العلم على أن الجلد في الخمر تعزير ليس حدا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. نعم
أحسن عليكم. قال: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها.
وكلت أحسن. أنا عندي وكلت، ما في حاجة للتشديد، وكلت إليها. نعم
أحسن عليكم. يا فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها.
وهذا من وراء عمر رضي الله عنه، إلا ناقل الكفر كما يقول العلماء ليس بكافر، لو نقل شيئا قال فلان قال كذا كلمة كفر، هذا ما يكفر به الإنسان، لكن هذا من الورع. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان بن داود عليهم السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تريد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فأطاف بهن فلم ترد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. قوله: فقيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. عن عبد الله بن مسعود.
طيب وين الحلف يا شيخ؟ هو يقول في الأيمان، وين الحلف؟
لأطوفن
بواحد يجيب حتى يأخذ هالجائزة. ها ها الشيخ. نعم، اللي هو لأطوفن لا موطئ أهل القسم، أعطاه جزاك الله خير الهدية هذه، جزاك الله خير. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نعم. ونزلت: إن الذين يشترون.
من حلف على يمين صبر يعني إذا أقدم عليها وهو مجترئ متعمد ويعلم أنه كاذب، هذا هذه اليمين الصبر، نسأل الله العافية. نعم
أحسن عليكم. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. عن الأشعث بن قيس أنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال
رسول يحلفوا يحلفوا أي. أي. على كل حال الأجود إذا صدرت هي أن تنصب، هذه فيها لغة على كل حال، في هذا حكاها ابن مالك، لكن هي على كل حال الأجود مدام صدرت، إلا إذا وقعت في موقع في حشو الجملة. نعم، إذن يحلف ولا يبالي.
أحسن عليكم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم.
قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال،
ولا كفارة فيها، لأنها عبادة أصلها فاسد، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، يحلف بغير الله. نعم
أحسن عليك. قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله.
يعني فيما لا يملك عندك هذا أو
لا يملك؟ نعم.
ها؟
أي نعم،
فيما
لا يملك.
أي يعني مثل لو نذر إتلاف مال جاره ولا دابته ولا. نعم
أحسن عليكم. قال: وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك.
هذا في دلالة على أن الكافر لو أسلم ويعني كان قد نذر في الجاهلية يوفي بنذره في الإسلام، لأن النذر عهد مع الله تبارك وتعالى، قبيح للإنسان أن يسلم ويترك ما عاهد الله عليه مطلقا. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن يستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لي: تمشي ولتركب. عن عبد الله بن عباس.
هذا على كل حال عليها الكفارة، لما جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفرت النذر كفرت يمين. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقضيه عنها. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليثه سكت.
هذا في دلالة على أن الكبائر فيها هي مراتب، وأكبر الكبائر كذلك مراتب، وإلا لا شك أن الإشراك بالله أعظم من عقوق الوالدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها جميعا لقبحها، جعلها مع الشرك، نسأل الله العافية. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.
ولو كان أصدق الخلق فيها أطيب من الصحابة في هذه الأمة، ومع ذلك ما يقبل منهم يا شيخ، في أقضية كثيرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل منهم إلا بينه يا شيخ، لابد من بينه. ولو كان الإنسان من أصلح الصالحين، القضاء شيء وصلاحك شيء ثاني. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهو النعمان بإسم عيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس.
هذا رويناه مسلسلا بوضع هكذا، وضع الأصبعين في الأذنين. نعم،
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرعي يرى حول حما يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فساع القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله لغبوا أعيوا. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن بالمدينة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
أن الجمهور العلماء يعني يرون جواز أكل الخيل، يعني أكل الخيل ما في شيء، أبو حنيفة هو الذي يمنعه فقط، أما مالك فكرهه لم يحرمه، هذا هو الصحيح من مذهب مالك. نعم، وقلنا لكم أن أوسع المذاهب في الأطعمة المالكية، وأضيقهم الحنفية، متوسط بينهم في يعني في الأطعمة، وكذا في الصيد يعني أحمد والشافعي رضي الله عنهم جميعا. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمور الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده أنه قال: أكلنا زمان خيبر الخيل وحمور الوحش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمور الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمور شيئا. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمور الأهلية. عن ابن عباس رضي الله
عنه: الحمر الأهلية هذه اللي هو هذا أبو صابر، اللي يسمونه أبو صابر هذا الأبيض، هذا يعني كان فيه كلام لبعض الصحابة في قديما، ولكن بعد ذلك انعقد الإجماع كما قال ابن عبد البر على تحريمه. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس إن رضي الله عنهما أنه قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى
يعني
الله عليه وسلم.
حنيذ. نعم.
أحسن عليكم. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي ببيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدوني أعافه.
هذا استدل به الجمهور على أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا في تحريم في أبو حنيفة كان يرى تحريم الضب. وبالمناسبة الحديث المروي هذا اللي قواه السيوطي وبعض المتأخرين في يعني في تحريم الضب ليس هو محفوظا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في التحريم، يعني يشبه أنه على كل حال مرسل، لكن الجمهور استدلوا بهذا الحديث على جوازه أكل الضب. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكله لأنه يعافه، ما اعتاد عليه. نعم.
أحسن عليكم. قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. المحنوذ المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد.
هذا محل إجماع، جواز أكل الجراد محل إجماع، لكن على كل حال يعني عندنا رواية حكاها في الإنصاف يعني وفاقا لمالك أنها إذا ماتت وجدت ميتة فلا تؤكل، ولا يعني هي إذا أخذت يعني يجوز أكلها بالإجماع. نعم.
أحسن عليكم.
وهكذا عندنا الرواية الثانية كما في المنتهى وغيره، شرح المنتهى وغيره، اللي هو لما ماتت من البرد مثلا أنها لا تؤكل، ولا الصحيح في هذا كله أنها تؤكل. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن زهدم بن المضرب الجرمي قال أنه قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم، فتلكأ فقال: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه.
الدجاج لا خلاف في جوازه كما قال الموفق رحمه الله، جائز ما في شيء. نعم، لكن هذا ما نفسه ما تستزيغه، هذا واحد ذوي جوله دجاج ويوم جوله ما اعتاد عليه، اعتاد على اللحم، فجوله الدجاج قال: ورمى تاكل؟ قال: لو فيها خير ما سموها دجاجة. فالنفس وما تشتهي، أنا يعني والنفس وما تشتهي، ما تلزمه ولا تجعل هذا في دينه، لا ما يبيها غصب، ما يبيها، ما يشتهيها. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
هذا التمساح حصل في خلاف يعني في أكله بين العلماء، وشوف ما شاء الله بعض الشباب ما شاء الله يقطعه ويشويه ويأكله، ولهذا سئل كما روى ابن أبي شيبة ضمن عطاء الخراساني عن الفيل، تعرفون الفيل في خلاف في أكله، قال: من اشتهاه أكله، من يشتهيه أكله. بعض الناس ما شاء الله مثل عصا موسى تلقف ماء في كون، يأكل كل شيء ما هب ودرج، فهذا ما شاء الله نفسه يعني تصلح لمسائل الخلاف.
قال رحمه الله: باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم، وفي أرض أصيد بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا
فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. هذا وصف، هم سألوه عن وصف أنهم لا يغسلونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلون فيها. تمام، يجب أن ننتبه لهذه الشيء. فإن كان يعني ما وجدت غيرها قال: اغسلوها وكلوا فيها، هذه صورة الحديث، لكن لو كانوا يغسلونها ما رأيكم؟
أكل
ها؟
أكل فيها.
لا يغسلونها يا شيخ، هم الغربيين يغسلونها بالبلية هذه شو اسمها غسالة اللي هذه تجلس لها 3 ساعات وهي والله كان يطلع اللون يا شيخ من الغسيل. هي بسيطة غسيل قوي يا شيخ. نعم لو كانوا يطبخون بها، هذه مسألة يعني يتساهل فيها بعض الناس، يروح يجي للمحلات ولا اللي يبيعون الأكل والقدر أو الزيت يغلى به ماذا؟ يغلى به الخنزير ويغلى به الدجاج، وهذا الإنسان هو اللي ينبغي أنه يعني يتورع عنه. لكن ما دام الإناء يغسلونه خلاص، ما دام الكلام مع العلة يا أخواني، الكلام مع العلة، العلة موجودة ولا مين موجودة؟ يدور الحكم بدورانها. لكن هذه الصورة اللي قد تخفى على بعض الناس يقول لا لم تجدوا فيها، لا لا، هم سألوه عن ماذا؟ سألوه عن آنية لا تغسل، فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ولا شك أن الخروج من هذا كله أنك ما تأتي إلى يعني إلى أوانيهم هذا أحسن. لكن كثير من الناس تعرفون هناك يسكنون فنادق ويسكنون بيوت إيجار وبيوت ما أدري يسمون هذه يعني اللي تكون مجهزة. نعم
أحسن عليكم. قال فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال فقلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم
أيضا شوف لاحظ قال أرسلت إذا أرسلته وأنت ذكرت اسم الله يسترسل يسمع كلامك، وإذا زجرته ينزجر، وتذكر عليه اسم الله، هذه 3 شروط لابد منها. وبيأتي الآن في بقية الكلام في الشروط، وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليه، هذا عاد شرط أنه لابد أن يمسك عليك، بخلاف الطير. الكلاب تختلف عن الطير، الطيور اللي هي النسور وهذه والعقاب، نحن سألنا ناس كثيرين في عدة بلدان هل تأكل ولا ما تأكل، لأن عندنا رواية في المذهب حكاها في الإنصاف أن الطيور خاصة وهي من المفردات، الطيور خاصة يجوز ولو أكلت، لأن في الحديث كل ما أمسكنا عليك وأظاهر القرآن. لكن لما سألناهم بيشوف رواية عن أحمد، وإذا هي الرواية جيدة يجي اللي هو أن هذه الطيور يعني حتى بعضهم يقول أن الطيور عقلها صغير، يعني هي مثل الكلاب تستوعب وتفهم وتفي لك وتمتثل وتقدر لك ما تعطيها، بخلاف الطيور. الطيور يعني مثل القرد، يعني عقله أصغر من يعني ظفره، تحسن له وتعطيه لك ساعة وتغسله وتحممه ثم بعد ذلك قل له كذا وش يسوي لك الطير؟ يعتدي عليك يا شيخ، بخلاف الكلب. فالظاهر والله أعلم كما في الرواية الثانية عندنا في المفردات أن الطير يختلف عن غيره. نعم
أحسن عليكم. قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله.
لماذا؟ لأنه صار وقيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أكل السبع والمذي. قال إيش في الآية؟
والموقوذة
والمتردية والنطيحة، فهذه من الموقوذة وقيد صار. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمى على غيره.
وهذه مسألة يعني ينتبه لها الإنسان، نبه إليها في حديث الشعبي. نعم
أحسن عليكم. قال وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله.
المكلب يعني المعلم، مكلبين معلمين. نعم
أحسن عليكم. قال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته.
أحسنت ما شاء الله. نعم.
وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت.
فكل إن شئت ما لم ينتن، فإذا أنتن ما تأكله يا شيخ. ليه؟ لأنه دل على أنه ميتة. نعم.
فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
نعم.
عن سالم بن عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. عن رافع بن خديجة،
يعني أنه قد ضبط الحديث هذا المعنى ولم هو بمعنى التشكيك فيه، والله أعلم. نعم.
أحسنكم. قال رحمه الله عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل.
هرب أحد الأبعرة هذه، هربت، وهذا خلاص توحش الآن. نعم.
قال: وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاكل عدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقولوه ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.
أما السن فعظم، يعني وكل عظم لا يحل الذبح به، هذا المعنى. وأما الظفر هذا قال فمدى الحبشة، يعني سكين قوم كفار، وهؤلاء الكفار من شعائرهم الذبح بماذا؟ بهذا الظفر، فهو من شعائرهم. وكيف عرفنا هذا؟ ها؟ قال لقوم كفار في الرواية، مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحمرة، الحديث اللي بيجي كتاب اللباس، قال لباس قوم كفار، ولا الحمرة ما في شيء، شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لبسها في حديث البراء، لكن لأنها لها شكل، والصفرة كذلك لها شكل، يعني إذا كانوا يلبسونها على شكل في لون معين بشكل معين كذلك يمنع من شيء لأجل التشبه. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: لوابد الوحش التي قد توحشت ونفرت من الإنس، يقال أبدت تأبدا
أبدت. أنا مهيب عندي هذه، لكن هي أبدت تأبد أو تأبد، لا بأس، تأبد أبودا. نعم.
أبدت تأبد أبودا. قال باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملاحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض. كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، البتع نبيذ العسل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بلغ عمر رضي الله عنه أنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
هذا الحديث أصل في منع الحيل والعقوبة عليها والوعيد عليها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الدباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرم منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو قال المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو قال عن تختم الذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القس.
المياثر هي المراكب أو السروج هذه التي تكون من حرير خالص. نعم.
أحسن عليكم.
والقسي اللي هي فسرها عندك ولا ما فسرها؟
لا ما فسرها.
الثياب التي يكون الخلط الحرير فيها أكثر، أما اللي هو غالبها إلا قليلا منها، أما إذا كان فيها يعني شيء من حرير، فيعني يعني إما يصل للنصف أو أقل أو أزيد بقليل، فهذا قد لبسه الصحابة، لبسه جمع من الصحابة. نعم.
أحسنكم. قال: وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج.
الاستبرق الحرير الغليظ، والديباج الحرير الفاخر. نعم.
أحسن عليكم.
الديباج هو أفخر الحرير. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس فنزع وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ جعله في يده اليمنى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا كذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيام التي لقي فيها انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق رسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
ويرجعه كذلك. نعم. وعنه أنه قال.
أحسنكم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح مسك، والريح ريح مسك.
أنا عندي يدمي، ولا اللي أنت قريته والصواب باب علي ما يعلم. نعم.
أحسنكم.
يعني سال دمه، هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثة.
السلب محل خلاف بين العلماء، اللي هو ما يأخذه الغازي. أولا لا بد أن يكون بإذن الإمام في أصح القولين، أن الإمام يقول: من قتل قتيلا فله سلبه في الجهاد. الأمر الثاني أن السلب في شيء متفق عليه، وهو ما على المقاتل من اللباس وخيله التي يركبها وترسها وسلاحه فقط، هذا محل تقريبا اتفاق، والبقية محل خلاف. مثل الجنيب، الجنيب هو الخيل الثاني اللي يحطه يعني احتياطا أي مقاتل معه، وهكذا متاعه اللي في وخرجه اللي في الخيمة، إذا كان عنده مال حطه في خيمة المعسكر مثلا. هذه كلها حصل فيها خلاف بين العلماء، هل تدخل في السلب أو لا، والجمهور لا تدخل هذه الأشياء في السلب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدثوا، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية: فقال: من قتل الرجل؟ فقال: ابن الأكوع. فقال له: سلبه أجمع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وعنه رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
لأن الجمهور على أن قتال المسلمين للكفار هو لأجل قتالهم، كما قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله. ما هو ها؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالكبار، الرهبان، الصغار، النساء، هؤلاء ليسوا مقاتلة، لذلك عندنا ما يكون عليهم جزية، إنما الجزية ممن يقدر على حمل السلاح أو يحمل السلاح. إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا في من كان له رأي، إذا كان له رأي حتى لو كان عمره 100 سنة يا شيخ وجالس كسرت الرجليه ويده طائرة في حرب وحالة حالة وله رأي، لا هذا يقتل يا شيخ، كما قتلوا أمية بن أبي الصلت، تعرفون قصته. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكايا القملاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجر، قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. وعنه رضي الله عنه أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني.
هذا يعني استدل به الإمام أحمد رحمه الله كما هو المشهور عندنا من المذهب وفاقا للشافعي أن بلوغ 15 من البلوغ، وهذا الحديث أصل في ذلك، حتى إن بعض أصحاب أبي حنيفة كمحمد بن الحسن ويعني أبي يوسف رحمة الله عليهم جميعا وافقوا يعني من قال به من السلف وافقوا المذهب وافقوا مذهب الشافعي. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس 2 وللرجل 1. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعنه رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر
الفقهاء رحمهم الله عندنا في مذهب أحمد يعني يجعلون كتاب العتق آخر باب. لماذا؟ لسببين. تفضلوا يا شيخ. لا الشيخ الكريم، ها؟ نعم أحسنت. وأيضا في سبب ثاني، أن الآن في أحكام الأحرار راحت، بقي أحكام العبيد، لكن هم مقصودهم أنهم يتفاءلون بذلك ويرجون الله تبارك وتعالى أن يعتق رقابهم من النار، لذلك يختمون بكتاب العتق عندنا في مذهب أحمد. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
هذا مسألة السعاية عند العلماء رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقيصا
له نصيبا. نعم، أحسن الله إليكم.
من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له.
يعني التدبير هو عتق العبد على الموت، يقول: إذا أنا مت فأنت معتق. نعم، هذا خلاف أم الولد. أم الولد لا، هي عندها يطأها، فإذا مات هذا الإنسان أو جاءت بولد خلاص تكون حرة. نعم،
أحسن عليكم. قال: وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه.
هذا في دلالة على ما هو المشهور عندنا من المذهب وفقا للشافعي في جواز بيع المدبر، على وصفه، لأنه البائع يعرف أنه مدبر ومع ذلك قبل، لابد من البيان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على الاستماع، وقد أجزت لكم رواية هذا الكتاب عني وجميع مالي وعني، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك في هؤلاء الإخوة الكرام الذين جاءوا من كل مكان لسماع حديث رسولك. يذهب الناس بالشاة والبعير ويذهبون بحديث رسولك إلى رحالهم. اللهم بارك في أسماعهم وأبصارهم وقواتهم وفي أزواجهم وفي والديهم وفي ذرياتهم يا حي يا قيوم. اللهم بارك في من بنى هذا المسجد، في والديه وولديه وبناته وأولاده وأزواجه وذرياتهم جميعا يا حي يا قيوم. اللهم بارك من كان سببا في هذا اللقاء الكريم مع هؤلاء الكرام. اللهم اغفر ذنبهم وبارك فيهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يذكر فيها اسمك. اللهم أنزل بأسك بأعدائهم الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.